السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلف لنا في الدرس الأول شيء من أحكام الإجهاض، وذكرنا تعريفه وتاريخ نشأته وجملة من أقسامه. فمن أقسام الإجهاض ما يتعلق بالإجهاض الطبيعي، وذكرنا ما المراد بالإجهاض الطبيعي، وأنه عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإلقاء الجنين المتشوه خلقيا. وذكرنا القسم الثاني من أقسام الإجهاض، وهو الإجهاض بغير ضرورة شرعية، وأن هذا القسم له ثلاث حالات. الحالة الأولى الإجهاض في مرحلة النطفة، وطرقنا وبينا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن الأقرب في هذه المسألة هو التحريم كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم، وذكرنا جملة من الأدلة على ذلك. والحالة الثانية الإجهاض ما بين مرحلة النطفة إلى ما قبل نفخ الروح، وذكرنا أيضا كلام أهل العلم. والمرحلة الثالثة ما بعد نفخ الروح، وأن هذا محرم ولا يجوز. والقسم الثالث من أقسام الإجهاض ما كان لضرورة شرعية، وذكرنا أن هذا الإجهاض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل نفخ الروح، والقسم الثاني ما بعد نفخ الروح. فما قبل نفخ الروح ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، نعم، ما كان قبل نفخ الروح، أن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز إجهاض الحمل إذا كان قبل نفخ الروح، وكان بقاؤه يعود بالضرر على أمه. والقسم الثاني ما كان بعد نفخ الروح، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يجوز إسقاط الحمل إذا كان بقاؤه يعود بالضرر على أمه أو لا يجوز إسقاطه، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان: الرأي الأول أنه يجوز إسقاطه، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة قالوا بأن هذا الجنين يهلك بهلاك أمه، فإذا لم يسقط هلكت الأم وهلك الجنين، فكوننا نبقي على حياة أحدهما بإسقاط الجنين ندفع بذلك ضرر هلاكهما جميعا. وأجبنا عن هذا الدليل. والدليل الثاني أيضا قالوا بأن هذا الجنين جزء من أمه، والأم إذا كان فيها عضو يحتاج إلى البتر، وإذا لم يبتر فإنه يعود عليها بالضرر، فإنه يبتر هذا العضو، فكذلك أيضا هذا الجنين. والرأي الثاني قالوا بأنه لا يجوز إسقاط الجنين لكي تسلم الأم، واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة، الأدلة الدالة على عصمة أو حرمة دم المعصوم، كقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأيضا حيث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى آخره. وكذلك قالوا بأن الإجماع قائم على أن الإنسان إذا كان في مسغبة ومعه آخر فإنه لا يجوز له أن يقتل هذا الآخر ويأكله لكي يبقي نفسه. وكذلك أيضا استدلوا بمسألة الإكراه وإلى آخر ما تقدم أنطرقناه. والقسم الرابع من أقسام الإجهاض إجهاض النطفة المحرمة، أو نقول إجهاض الحمل الذي تولد عن نطفة محرمة. وذكرنا أن هذا القسم ينقسم إلى حالتين، الحالة الأولى ما قبل نفخ الروح وهذا يجهض، والقسم الثاني ما بعد نفخ الروح وهذا لا يجهض، لأنه لما نفخت فيه الروح أصبح معصوما لا يجوز الاعتداء عليه. القسم الخامس وهو بدء درس هذا اليوم الإجهاض للأجنة التي ذكر الأطباء أنها مشوهة خلقيا. وتشويه الجنين هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بعاهات خلقية. نقول تشويه الجنين هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بعاهات خلقية. وقد ذكر الأطباء أن التشوهات التي تحصل الأجنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول التشوهات التي تحصل الأجنة في الأسبوعين الأول والثاني، فإذا حصل للجنين للحمل شيء من التشوهات في الأسبوع الأول والثاني بسبب مؤثرات خارجية، فالغالب أن هذه الأجنة تتلف وتقوم أو يقوم الرحم بإلقاء هذا الجنين المتعيب خلقيا. وسبق أن بينا الإجهاض الطبيعي، وأن الإجهاض الطبيعي عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإلقاء الجنين المتشوه خلقيا، وأن ما بين 70 إلى 90% من الأجنة التي تجهض طبيعيا هي عبارة عن أجنة متشوهة خلقيا. فنقول ما يحصل للحمل من تشوهات خلقية في الأسبوع الأول والثاني هذه الأجنة وهذا الحمل الغالب أنه يتلف، وأن الرحم بإذن الله عز وجل يقوم بإسقاط مثل هذا الجنين المتشوه خلقيا. النوع الثاني التشوهات التي تحصل للأجنة فيما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، يعني ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، وهذه المرحلة يذكر الأطباء أنها أدق مراحل الحمل، وأن الحمل يتأثر بسائر المؤثرات الخارجية من تناول الأدوية والمركبات الكيميائية والإشعاعات ونحو ذلك. فما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن يتأثر الجنين بهذه المؤثرات الخارجية، فيتأثر بالأدوية التي تأخذها الأم الحامل، وكذلك أيضا يتأثر بالإشعاعات التي تأخذها أيضا أو تطرأ على هذه الأم الحامل. فينبغي للمرأة إذا كانت حاملا وخصوصا في هذه المرحلة أن تحتاط لجنينها وأن تنظر فيما تتناوله وما تفعله. هذه المرحلة هي التي يحصل بها هذه المرحلة مرحلة ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، هي التي إذا طرأ على الحمل شيء من العوامل الخارجية فإنه يؤثر على هذا الحمل ويكون سببا بإذن الله عز وجل إلى إصابته بشيء من العاهات الخلقية. النوع الثالث التشوهات التي تحصل بعد المرحلة الثامنة، يعني ما بعد الأسبوع الثامن إلى ولادة هذا الحمل. والأطباء يقولون غالبا الحمل لا يتأثر بالعوامل الخارجية في هذه المرحلة، فأصبح عندنا المرحلة التي يتأثر فيها الحمل هي المرحلة الثانية، وهي ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن. وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرنا أن مرحلة النطفة هي أدق مراحل تكوين الحمل، وأن الحمل يتأثر بالعوامل الخارجية من أدوية ونحو ذلك، وفيها يكتسب سائر الصفات الخلقية والخلقية، وأن هذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وابن حزم، وذهب إليه العز بن عبد السلام، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، وأنه يحرم إجهاض الجنين في مرحلة النطفة. هذه ما يتعلق بأنواع التشوهات والعيوب الخلقية التي تحصل الأجنة ومتى تحصل إلى آخره. الموقف الشرعي من الجنين المشوه، نعم الموقف الشرعي من الجنين المشوه، الموقف الشرعي من الجنين الذي أصيب بعاهة خلقية يتلخص في ثلاثة مواقف. الموقف الأول منع هذه التشوهات، والدفع أهون من الرفع، فيجب على المرأة على الأم الحامل أن تحتاط لجنينها وأن تبتعد عن سائر المؤثرات التي تؤثر على الحمل، وخصوصا كما ذكرنا في المرحلة الثانية ما بين الأسبوع الثاني ما بعد الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثامن. فعلى المرأة أن تحتاط لجنينها وأن تبتعد عن كل المؤثرات التي تؤثر على هذا الجنين. ولا شك أن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وكذلك أيضا سبق أن أشرنا أن الشريعة جاءت بالمصالح الضرورية، ومن المصالح الضرورية حفظ النفس، وابتعاد المرأة عن هذه المؤثرات التي تؤثر على حملها هذا من حفظ النفس الذي جاءت به الشريعة. الموقف الثاني علاج هذه التشوهات، إذا أمكن علاج هذه التشوهات وعلاج الجنين وهو في بطن أمه دون أن يلجأ إلى إسقاطه فإن هذا هو الواجب، لأن الأصل حرمة هذا الجنين وحرمة التعدي عليه. فإذا أمكن علاج هذا الجنين وعدم التعدي عليه والمحافظة عليه وهو في بطن أمه، كأن تتناول الأم شيئا من الأدوية التي تؤدي إلى علاج هذا العيب الخلقي الذي وجد في حملها، فإن هذا هو الواجب. الموقف الثالث ما يتعلق بإجهاض هذا الجنين. إذا لم يتمكن من علاج هذا الجنين فهل يجوز إجهاضه وإسقاطه، أو نقول بأن هذا لا يجوز إسقاطه وإجهاضه؟ نقول هذا الإجهاض ينقسم إلى قسمين. إجهاض هذا الجنين المتعيب خلقيا نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قبل نفخ الروح، أما القسم الأول ما قبل نفخ الروح، فإذا اكتشفت هذه العيوب في هذا الجنين قبل نفخ الروح فهل يجوز إجهاضه أو نقول بأنه لا يجوز إجهاضه؟ أكثر العلماء المعاصرين على أنه يجوز إجهاض الجنين في هذه المرحلة، يعني إذا تبين أن هذا الجنين فيه عيب خلقي فأكثر المعاصرين يرون أنه يجوز إسقاطه وإجهاضه لقاعدة دفع الضررين، فالإجهاض ضرر وخروجه معيبا ضرر عليه وعلى والديه. لكن كما سلف أن أشرت أنه لا بد من قول الثقات الأطباء أن هذا الجنين معيب خلقيا، فلا بد من التوثق بأنه معيب خلقيا، فإذا تبين ذلك وأنه معيب خلقيا بقول الثقات الأطباء واتفقوا على ذلك وأنه لا يمكن علاجه قبل إسقاطه، فكما أسلفت أن أكثر المعاصرين على أنه يجوز إسقاطه لما ذكرنا من الدليل. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، يعني أن تكتشف هذه العيوب الخلقية بعد نفخ الروح. إذا نفخت فيه الروح أصبح هذا الجنين نفسا محترمة معصومة، والنفس المعصومة إذا كانت نفس مسلم أو معاهد أو ذمي أو مستأمن فإنه لا يجوز قتلها، فالأنفس المعصومة في الشريعة نفس المسلم كذلك أيضا الذمي والمعاهد والمستأمن، فهذه الأنفس الأربعة لا يجوز قتلها، وسبقا أشرنا إلى جملة من الأدلة في وجوب حفظ النفس. وعلى هذا نقول إذا كان اكتشاف العيب الخلقي في هذا الجنين بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز إسقاطه، لأن هذه النفس الآن أصبحت نفسا معصومة، وسبق أن ذكرنا الأدلة على وجوب حفظ النفس وحرمة قتلها وأن هذا من كبائر الذنوب. لكن سبق أن أشرنا إلى مسألة فيما تقدم وهي ما يتعلق بإجهاض الجنين إذا كان ذلك لضرورة شرعية، وذكرنا أنه إذا كان بعد نفخ الروح وكان بقاؤه يعود بالضرر على أمه، ربما أن هذا الجنين المشوه خلقيا ولو كان بعد نفخ الروح يكون بقاؤه ضرر على أمه، فيأتينا الخلاف السابق هل يجوز إسقاطه أو لا يجوز إسقاطه، يعني كونه فيه عيب خلقي وهذا العيب الخلقي يؤدي إلى ضرر أمه كتسمم هذا الحمل بسبب عيبه الخلقي، فهل يجوز لنا أن نسقطه أو لا يجوز لنا أن نسقطه إلى آخره. فهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها، تكلمنا على هذه المسألة، وسبق أن ذكرنا إسقاط الجنين بعد نفخ الروح إذا كان بقاؤه ضرر على أمه فيما لو كانت الأم مريضة. هنا المريض هو الجنين، فالخلاف في هذه المسألة أهون من الخلاف في المسألة السابقة. الخلاف في المسألة السابقة إسقاط الجنين للضرورة الشرعية فيما إذا كان بعد نفخ الروح فيه، إذا كان بقاؤه يعود بالضرر على أمه بعد نفخ الروح. ذكرنا للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيين، وهذا فيما إذا كانت الأم مريضة، كما لو كانت الأم فيها مرض في القلب أو مرض في الكلى أو فيها نوع من أنواع السرطانات ونحو ذلك، وبقاء الجنين هذا يكون خطرا على حياتها. فذكرنا الرأيين في المسألة السابقة. هنا المريض هنا هو الجنين، فإذا كان بقاء الجنين سيعود بالخطر على أمه، الأم صحيحة، وهذا الجنين سيؤدي ضرر على الأم. فإن قلنا بالجواز في تلك المسألة فالجواز هنا من باب أولى، وإن قلنا بالتحريم في المسألة السابقة فالتحريم هنا فيه شيء من التوقف. فنقول هنا الخلاف في هذه المسألة أهون من الخلاف في المسألة السابقة. إسقاط الجنين هنا أهون من إسقاط الجنين في المسألة السابقة. نعم، هذا ما يتعلق بالقسم الخامس وهو إسقاط الجنين المتشوه خلقيا. بقينا القسم السادس، نعم القسم السادس إسقاط الجنين للانتفاع بأعضائه، نعم إسقاط الجنين للانتفاع بأعضائه أو الانتفاع بأنسجته، وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا فيما يتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها إلى آخره. فهل يجوز أن نسقط الجنين بعد نفخ الروح لكي ننتفع بشيء من أعضائه، أو أن نسقط الجنين قبل نفخ الروح لكي ننتفع بشيء من أنسجته إلى آخره؟ هذا سيأتينا إن شاء الله غدا فيما يتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها. المسألة الثالثة التي سنتكلم عليها، أو المسألة الثانية التي سنتكلم عليها هذا اليوم من المسائل الطبية، وهي علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغية. هذه المسألة تحتها ثلاث نقاط. النقطة الأولى علامة الوفاة عند الفقهاء في السابق، وعلامة الوفاة عند الأطباء في الوقت الحاضر، وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا. علامة الوفاة عند الفقهاء أو علامة الموت عند الفقهاء، الموت يطلق ويراد به مفارقة الروح للبدن، الموت هو مفارقة الروح للبدن، ويدل لذلك قول الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا، وقوله سبحانه فنفخنا فيها من روحنا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى فنفخنا فيه من روحنا. فالحياة حصلت بنفخ الروح، يدل على أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن. والموت يطلق عدة إطلاقات، فالموت يطلق على الوفاة والمنية والمنون والأجل والسام وقطع الوتين إلى آخره. والروح أو حقيقة الروح هي عبارة عن جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر وكتخلل الماء للطين. ويدل على ذلك، ويدل على أن الروح جسم، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وجمعه الدارقطني رحمه الله في كتاب مستقل، وأطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أطال الكلام عليه سندا ومتنا. فحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الروح قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت. فهذا يدل على أن الروح كما سلفنا أنها جسم نوراني لطيف يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر وكتقلل الماء للتراب إلى آخره. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله علامات كثيرة للوفاة، فذكروا من علامات الوفاة توقف النفس، فإذا توقف نفس الإنسان هذه علامة من علامات الوفاة. العلامة الثانية استرخاء القدمين بعد انتصابهما، يعني بعد انتصاب القدمين يحصل لهما شيء من الاسترخاء، فالقدمان بالنسبة للحي تكون منصوبتين، فإذا حصل لهما شيء من الاسترخاء هذا يدل على أن صاحبهما قد حصل له وفاة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن طبيبا كان قائما على باب داره فهو برجل يحمل على سرير، فقال الطبيب: أين يذهبون به؟ قالوا يذهبون به إلى المقبرة إذ إنه توفي. فقال: بأنه لم يمت. واستدل هذا الطبيب على عدم موته بقدميه وأن قدميه كانتا منصوبتين. العلامة الثالثة انفصال الكفين عن الذراعين، يعني الكفان إذا انفصلتا عن الذراعين فهذا أيضا علامة من علامات الوفاة. العلامة الرابعة ميل الأنف واعوجاجه، فإذا مال الأنف واعوج أيضا هذه علامة من علامات الوفاة. الخامسة امتداد جلدة الوجه، فإذا حصل استرخاء وامتداد في جلدة الوجه هذا يدل أيضا على علامة الوفاة. أيضا العلامة السادسة انخساف صدغيه، فإذا انخسف صدغاه يعني دخل هذا يدل على أنه قد مات. العلامة السابعة تقلص خصيتيه إلى أعلى مع تدلي الجلدة، فإذا تقلصت الخصيتان إلى أعلى مع حصول تدلي الجلدة هذا يدل على وفاته. العلامة الثامنة برودة البدن. العلامة التاسعة إحداد البصر، ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فإذا كان بصره حادا إلى أعلى هذه علامة من علامات الوفاة. هذه شيء من العلامات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى للوفاة، وهذه العلامات قد توجد جميعها أو جلها أو بعض منها إلى آخره. المسألة الثانية علامة الموت عند الأطباء في وقتنا الحاضر، يعني علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر. علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر إما موت الدماغ أو موت جذع الدماغ. فعندنا مدرستان، المدرسة الأولى وهي المدرسة الأمريكية، ويقولون بأن علامة الوفاة هي موت الدماغ، يعني توقف الدماغ عن جميع وظائفه. وسيأتينا إن شاء الله أن الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء: المخ والمخيخ وجذع المخ. فالمدرسة الأولى تقول بأن علامة الموت في الوقت الحاضر عند الأطباء هي موت الدماغ بكامله، يعني توقف الدماغ عن جميع وظائفه الأساسية. المدرسة الثانية وهي المدرسة البريطانية يقولون بأن علامة الوفاة هي توقف جزء الدماغ عن وظيفته الأساسية، وليس بلازم أن يحصل توقف جميع وظائف الدماغ. وهذه علامة الوفاة عند الأطباء، هل هي موت الدماغ بكامله أو موت جزء الدماغ كما سيأتينا إن شاء الله، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأول من نبه على هذه العلامة مجموعة من الأطباء الفرنسيين عام 59 و900 و1000 للميلاد، حيث تكلموا عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت. الدماغ يتكون من 3 أجزاء رئيسية: الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيخ، والجزء الثالث جذع المخ. الدماغ يتكون من 3 أجزاء رئيسية: الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيخ، والجزء الثالث جذع المخ. هذه الأجزاء الرئيسية لكل جزء منها وظيفة هامة، فالمخ وظيفته تتعلق بالتفكير والذاكرة، المخ وظيفته تتعلق بالتفكير والذاكرة، المخيخ وظيفته تتعلق بتوازن البدن، نعم المخيخ وظيفته تتعلق بتوازن البدن، جذع المخ وهو أهم هذه الأجزاء. وكما ذكرنا أن من الأطباء من يرى أن علامة الموت دماغيا هو موت جذع المخ، يكفي في هذا، فجذع المخ هذا هو أهم هذه الأجزاء، ووظيفته تتعلق بالتنفس والتحكم بضربات القلب والتحكم أيضا بالدورة الدموية. فجذع المخ كما سلف هو أهم هذه الأجزاء. المخ إذا أصيب، المخ إذا أصيب بشيء من الضربات، فإن الإنسان كما سلف يذكر يفقد ذاكرته وإحساسه، يفقد الذاكرة والإحساس، ويحيا كما يذكر الأطباء حياة جسدية نباتية، يتغذى ويتنفس وقلبه ينبض، وقد يمكث على هذا سنوات، قد يمكث على هذا سنوات، يعني عنده التنفس وعنده الدورة الدموية وعنده نبضات القلب إلى آخره، لأن المخ كما أسلفنا هذا يتعلق بالذاكرة والتفكير، فإذا حصل له شيء من الضربات إلى آخره يفقد الإنسان ذاكرته ويفقد وعيه، لكن ما يتعلق بحياته إلى آخره تكون حياته مستقيمة وتبقى عنده الأجهزة الأخرى عاملة، فنبضات قلبه وتنفسه، وكذلك أيضا ما يتعلق بدورته الدموية ونحو ذلك، هذا كله عامل. وكما أسلفنا أن الأطباء يسمون هذه حياة جسدية نباتية، وهذا كما يوجد عند حدوث شيء من الحوادث و الانقلابات التي تكون للمراكب إلى آخره، يفقد الإنسان ذاكرته وإحساسه، وربما يمكث على هذا سنوات، مما يدل على أن المهم في هذه الأجزاء هو ما يتعلق بجزء المخ. أما ما يتعلق بجزء المخ فإن جزء المخ يتحكم كما ذكرنا بنبضات القلب وبالتنفس وكذلك أيضا بالدورة الدموية، فإذا حصل الموت لجزء المخ فإنه يفقد التنفس وكذلك أيضا يفقد نبضات القلب وكذلك أيضا يفقد ما يتعلق بالدورة الدموية إلى آخره. ولهذا كما ذكرنا عند كثير من الأطباء يرون أن موت جزء المخ هو الدليل على وفاة الإنسان، ويذكرون لهذا علامات، يعني يذكرون لهذا علامات. العلامة الأولى الإغماء الكامل، العلامة الأولى يعني العلامات الدالة على موت جذع المخ، العلامة الأولى الإغماء الكامل، العلامة الثانية عدم الحركة، العلامة الثالثة عدم التنفس وانقطاعه، ولهذا يحتاج إلى أجهزة الإنعاش التي سنتكلم عليها. العلامة الرابعة عدم وجود انفعالات عكسية، العلامة الرابعة وجود انفعالات عكسية كظهور آثار الحزن أو السرور إلى آخره. العلامة الخامسة عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ. إذا وجدت هذه العلامات فإن الأطباء يستدلون بها على أن جذع المخ قد مات، إذا توقف التنفس، إذا حصل الإغماء الكامل، إذا حصل عدم الحركة، أيضا إذا لم يوجد نشاط كهربائي في رسم المخ، فإن الأطباء يستدلون بهذه العلامات على موت جذع المخ، ويحتاجون الأطباء يحتاجون إلى آلات الإنعاش، لأنه يتوقف عنده التنفس إلى آخره، فيحتاجون إلى آلات الإنعاش لهذا المصاب، وسيأتي إن شاء الله بيانها. هذا الموت الآن لجذع المخ هل يعتبر موتا شرعيا، أو نقول بأنه لا يعتبر موتا شرعيا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، العلماء المعاصرون اختلفوا في ذلك على قولين، يعني موت جذع الدماغ هل نعتبره موتا شرعيا ترتب على ذلك الأحكام الشرعية، أو نقول بأنه لا يعتبر موتا شرعيا؟ القول الأول أنه يعتبر موتا شرعيا، فإذا حكم الأطباء بأن هذا الشخص قد مات عنده جذع الدماغ فإنه يعتبر قد مات، يقولون بأنه يعتبر قد مات، واستدلوا على ذلك قالوا بأن الروح هي التي تسيطر على البدن من طريق الدماغ، فإذا مات أهم جزء في الدماغ وهو جذع المخ فقدت سيطرتها على البدن فتخرج منه ويقبضها الروح. الرأي الأول ذهب إليه بعض المعاصرين، قالوا بأن موت جذع المخ يعتبر موتا شرعيا، واستدلوا على ذلك قالوا بأن الروح هي التي تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، فإذا مات أهم جزء فيه وهو جذع المخ، فقدت الروح سيطرتها على البدن فيدل على أنها قد خرجت منه. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهو قول أكثر المعاصرين والباحثين، قالوا بأن موت جذع المخ لا يعتبر موتا شرعيا، فلا يحكم بأن هذا الشخص قد مات وترتب عليه أحكام الوفاة من التوارث والإحداد وانتقال الملكية وبطلان الوكالة وما يتعلق بالوصايا. هذا ما عليه أكثر المعاصرين، يقولون بأن موت جذع المخ لا يحكم على هذا الشخص بأنه قد مات، نعم لا نحكم عليه بأنه قد مات، ويترتب على ذلك أحكام الموت من التوارث والإحداد وانتقال الملكية وبطلان الوكالة وما يتعلق بالوصايا. واستدلوا على ذلك بأدلة، نعم استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة قالوا أن قالوا بأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي وموته مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. والدليل الثاني قالوا أن من أصول الشريعة هي المحافظة على المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع عليها، ومن ذلك حفظ النفس، من ذلك حفظ النفس. وكذلك أيضا قالوا بأن تعطل الإحساس أو توقف، نعم بأن تعطل الإحساس، قالوا بأن هذا لا يدل على فقد الحياة، لكون الإنسان يتعطل عنده الإحساس هذا لا يدل على أنه فقد الحياة. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بما يوجد لحال هؤلاء الذين ماتوا دماغيا أو مات عندهم جذع المخ، فهذا الذي مات عنده جذع المخ لا يعني خروج الروح، إذ الأصل بقاء الروح. وأكثر الأطباء يرون أن هذا الذي مات عنده جذع المخ لم يصل إلى مرحلة الموت النهائي، ويدل لذلك حال هذا المريض، فعامة أعضاء البدن سوى الدماغ تقوم بوظائفها كالكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك. وأيضا يدل لذلك أنه يبول ويتغوط ويتعرق، وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي السوي، وربما تكون مضطربة أو منخفضة. وكذلك أيضا قالوا بأنه يصاب بالرعشة، وقد يصاب بخفقان القلب أو بارتفاع الضغط أو انخفاضه، وقد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين، وقد يتحرك حركة كبيرة كرفع إحدى اليدين أو إحدى القدمين أو رفع اليدين مع العاتقين إلى الأعلى. وكذلك أيضا عند استئصال أعضائه، عندما يؤخذ شيء من أعضائه كما سيأتينا حكم نقل شيء من أعضاء هذا الذي مات دماغيا، فإن الطبيب يخدره أولا، ويبقى طبيب التخدير في مراقبة المريض في نبضه وضغطه وغير ذلك، فإذا انخفض ضغطه حقنه بدواء يرفع الضغط فيستجيب بدن الميت دماغيا إلى الحال المطلوب. فظاهر هذا أن حياته لا تزال باقية، يعني كونه توجد فيه شيء من صفات الأحياء، كما أسلفنا من عمل الأعضاء سوى الدماغ، الكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي، وكذلك أيضا أنه يبول ويتغوط إلى آخره، هذا يدل على أنه لا يزال حيا. فالصواب في هذه المسألة أن موت الدماغ أو موت جزء المخ أنه لا يعتبر نهاية للحياة الإنسانية، لحياة هذا الإنسان، بحيث أنه تترتب عليه الأحكام الشرعية. حكم هذا الذي مات عنده الدماغ أو مات عنده جزء المخ، يضع عليه الأطباء، لأن كما ذكرنا أن جذع المخ يتعلق بنبضات القلب ويتعلق بالتنفس ويتعلق بالدورة الدموية، فيعمد الأطباء إلى وضع أجهزة الإنعاش على هذا المصاب الذي أصيب عنده جذع المخ. وأجهزة الإنعاش، نعم، أجهزة الإنعاش تتكون من عدة أشياء. الشيء الأول المنفسة، نعم، الشيء الأول المنفسة، وكما أسلفنا أن من علامات موت جذع المخ هو الإغماء الكامل، عدم الحركة، توقف النفس، ما يتعلق بكذلك أيضا الانعكاسات، لا يكون عنده انعكاسات، كذلك أيضا لا يكون عنده نشاط كهربائي في رسم المخ إلى آخره. مثل هذا الشخص يحتاج إلى ما يسمى بأجهزة الإنعاش، فإذا وضعت عنده هذه الأجهزة، وضعت عليه هذه الأجهزة، هل يجوز لنا أن نرفع هذه الأجهزة بحيث أنه يفقد الحياة نهائيا، أو نقول بأن هذه الأجهزة لا يجوز أن ترفع؟ فعندنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى سبق إيضاحها، وأن موت الدماغ أو موت جذع المخ هذا لا يعتبر موتا شرعيا تترتب عليه الأحكام الشرعية كما أسلفنا وذكرنا الدليل على هذا. المسألة الثانية ما يتعلق بأجهزة الإنعاش التي وضعت على هذا المصاب، هل يجوز أن ترفع أو نقول بأنه لا يجوز أن ترفع؟ وآلات الإنعاش أو أجهزة الإنعاش عند الأطباء تشتمل على أولا المنفسة، والمنفسة هي عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز النفسي بتحريك القفص الصدري، فيحصل للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير. نقول الأول المنفسة، والمنفسة هي عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي فيحرك القفص الصدري، فيحصل للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير. ثانيا مانع الذبذبات، الآلة الثانية مانع الذبذبات، وهي جهاز من أجهزة إنعاش القلب، فيقوم هذا الجهاز بإعطاء القلب بعض الصدمات الكهربائية لإعادة ما ضعف أو انقطع من دقات القلب. نقول الثاني مانع الذبذبات، ومانع الذبذبات هذا عبارة عن جهاز يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب أو من قطع من دقات القلب. الآلة الثالثة جهاز منظم ضربات القلب، جهاز منظم ضربات القلب، وهذا الجهاز من أجهزة إنعاش القلب، فإذا كانت ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، يعني إذا كانت ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم ينقطع عن الدماغ لمدة ثواني أو لمدة دقيقة ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى هذا الجهاز. رابعا، مجموعة من الأدوية والعقاقير يحتاجها الأطباء، هذه تسمى بآلات الإنعاش أو أجهزة الإنعاش. فهل يجوز رفع هذه الأجهزة عن هذا المصاب بحيث إذا رفعت فإنه يفقد حياته نهائيا، أو نقول بأن هذا لا يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله إلى رأيين. الرأي الأول أن هذا لا يجوز، يعني رفع مثل هذه الأجهزة، قالوا بأن هذا لا يجوز، واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على تحريم قتل النفس، كقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وما تقدم أن الشريعة جاءت بالمصالح الضرورية، ومن المصالح الضرورية ما يعود بحفظ النفس، وأن الأصل العصمة للمسلم، وغيره مما دل الدليل على أنه معصوم. إذا كان كذلك فإنه لا تنتهك هذه العصمة. وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه يجوز رفع مثل هذه الأجهزة، وهذا قال به أكثر المعاصرين يقولون بأنه يجوز رفع هذه الأجهزة عن هذا الشخص الذي أصبح الآن يتنفس تنفسا آليا صناعيا لا حقيقة لتنفسه، فأصبح كالجثة. هذا البدن الآن أصبح كالجثة، وهذه الآلات تنفخ فيه، فتنفسه هذا ليس تنفسا طبيعيا، وإنما تنفس صناعي. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا بأن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليه، لأن هذه الأجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن. يقولون بأن بقاء هذه الأجهزة على هذا المريض لا حاجة إليه، لأن هذه الأجهزة هي التي أصبحت تعمل بالبدن. نعم. وأيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه، فتجدهم يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه، وهذا شيء منتف شرعا. وكذلك أيضا استدلوا، قالوا بأن هذه الأجهزة ربما تكون وراءها تكاليف باهظة على أقاربه وذويه وفي ماله، وقد يكون وراءه أناس قصر وصغار إلى آخره. فقالوا بجواز رفع مثل هذه الأجهزة. وهذه مسألة تتعلق بالميت دماغيا، ومسألة أخرى مهمة، وهي نقل شيء من أعضاء هذا الميت دماغيا، هل يجوز أو لا يجوز، والاستفادة من أعضائه. وكما أسلفنا أن هناك جملة من أعضاء هذا الميت دماغيا تعمل، كالكبد والكلى والجهاز الهضمي، هذه الأشياء والنخاع الشوكي، هذه الأشياء لا تزال تعمل، فهل يجوز الإفادة من هذه الأعضاء ونقلها إلى حي سوي أو لا يجوز؟ هذا إن شاء الله سنتعرض إليه غدا بإذن الله. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك.